أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا أخوان إلى الفتوى الثانية في صفحة 239، حيث ذكر المصنف من ناحية الوقوف على السكون وعند الوصل لابد من الحركة، بمعنى هل يجب الوقوف على السكون؟ هل يجب الوصل بالحركة؟ فإذا نريد أن نرى أن صحة القراءة هل تتوقف على الوقوف على السكون والوصل بالحركة؟ فإذا عكس المكلف في قراءة الفاتحة أو في قراءة السورة التي بعد الفاتحة فوقف على الحركة ووصل عند السكون، ما هو التكليف يكون؟ السيد الخوئي رحمه الله في المستند بعد أن ذكر هذه المسألة قال: وهو كما ترى، بمعنى أنه لا يوجد دليل على هذا الكلام. مع ذلك نجد أن السيد الخوئي رحمه الله قد أفتى أو قد حكم بالاحتياط الوجوبي، اشتباه قلنا الأفتى، قد حكم بالاحتياط الوجوبي أو ذهب إلى الاحتياط الوجوبي، بمعنى أننا نراعي الوقوف على السكون والوصل بالحركة. إذن يتبين أن المسألة هي محل خلاف بين الأعلام، ولذلك يقول السيد السبزواري في المهذب، يقول: مقتضى الأصل عدم وجوب مراعاة يعني الوقوف على السكون والوصل بالحركة، ونحكم بالصحة مع المراعاة، يعني عدم وجوب المراعاة ومع ذلك نحكم بالصحة مع المراعاة، والإخلال بالوقف على السكون أو الوصل بالحركة والإخلال لا يكون مانعا، ليس مانعا. فإذا على هذا الكلام إلى هنا يصح للمكلف عندما يقرأ يقف على الحركة ويوصل بالسكون إلى هنا، ولكن إذا توقف أداء الكلمة على السكون والحركة، أعيد، إذا توقف أداء الكلمة على السكون وتوقف على الحركة، أو إذا قام إجماع من قبل أهل اللغة على اعتبار الوقوف على السكون والوصل بالحركة، أو ورد لدينا دليل تعبدي على لزوم الوقوف على السكون والوصل بالحركة، إذن إذا توقف أداء الكلمة على السكون يعني الوقف على السكون وعلى الوصل بالحركة، توقف أداء الكلمة، هذا نقبل به أخوان بلا ريب؟ لا يمكن قبوله، لأن أداء الكلمة لا يتوقف على السكون ولا يتوقف على ماذا؟ على الحركة. أو نقول أنه قام إجماع عند أهل اللغة على اعتبار ماذا؟ على اعتبار أنه يجب الوقوف على السكون ويجب الوصل بالحركة، نقول وهذا ليس واردا، بمعنى أنه هذا الإجماع غير موجود، باعتبار أنه هذا الإجماع مدعى ويوجد في قباله كلام، إذن ماكو إجماع من قبل أهل اللغة على هذا الكلام. أو تقول ورد دليل من الأئمة عليهم السلام تعبدي على لزوم مراعاة الوقوف على السكون والوصل بالحركة. نقول وهذا الدليل التعبدي كذلك هو ماذا؟ مفقود. إذن بناء على هذا الكلام ماذا نقول أخوان؟ نقول إذن بناء على هذا الكلام لا يجب مراعاة الوقوف على السكون ولا الوصل بالحركة. هذا ما انتهى إليه المقتضى الصناعة، ولكن المصنف يقول لا أستطيع أن أخالف المشهور، ويذهب المصنف إلى الاحتياط الاستحبابي. نقرأ أخوان: وأما الوقوف بالسكون والوصل بالحركة، أعيد: وأما الوقوف بالسكون والوصل بالحركة فقد اتضح عدم الدليل على لزومه بعد رجوع الخصوصية إلى القراءة وعدم الاستهجان في المخالفة، أجل لا بأس بالتنزل إلى الاحتياط الاستحبابي مراعاة لجانب المشهور. إذن ذكرنا أنه لا يوجد دليل على لزومه، لأن الدليل هو أحد أمور ثلاثة ذكرناها: إما توقف أداء الكلمة، أو قام إجماع، أو ورد دليل تعبدي، وثلاثة لا يمكن التمسك بها هذه الثلاثة. إذن ومن يخالف، هاي نسيت أذكرها، ومن يخالف بمعنى أنه وقف على متحرك أو وصل بالسكون، هل يوجد استهجان عند أهل اللغة وأهل العرف إذا وقف على متحرك؟ لا يوجد استهجان. إذن لا يوجد، لا عندنا دليل ولا يوجد استهجان، إذن نقول تصح المخالفة، يعني لك أن تقف على المتحرك وأن توصل بالسكون. واضح إلى هنا؟ هذه هي الفتوى الثانية. الفتوى الثالثة، الفتوى الثالثة أخوان هي المد، والمد كما يقول أهل التجويد أو أهل أحكام التجويد، المد هو إطالة الصوت عند نطق الحرف بأربع أو بخمس حركات. والمصنف يقصد هنا أن المدود الموجودة، المدود الموجودة، ارجعونا أخوان إلى صفحة 237 في المتن، ماذا يقول المصنف؟ والمد في الواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها، والألف المفتوح ما قبلها، إذا كان بعدها سكون لازم أو همزة، وإن لم تكن ساكنة. هنا أخوان بالنسبة إلى المد، يعني شوية وقفة سريعة، نقول المد تارة يكون مد من ناحية الحرف، يعني حرف المد، وأخرى سبب المد. حروف المد هي الألف وقبلها فتحة، والياء وقبلها كسرة، والواو وقبلها ضمة، هذه حروف المد. وعندنا سبب المد، سبب المد يوجد سببان للمد: الهمزة والسكون. الهمزة تارة تكون متصلة، يعني المد يكون متصلا بسبب وجود الهمزة، مثلا تقول جاء، فهنا بالنسبة إلى المد جاء، فهنا همزة والمد ماذا؟ في كلمة واحدة، والمد ماذا؟ متصل. وعندنا مد منفصل، المد المنفصل، مثلا يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل. إذن هنا توجد كلمتان، إذن هنا توجد ماذا؟ كلمتان. هذا بالنسبة إلى الهمزة. بالنسبة إلى السكون، بالنسبة إلى السكون، تارة يكون المد حرفيا وأخرى يكون المد كلميا، يعني حرفي وكلمي. والمد الحرفي يختلف عن المد الكلمي بلا ريب. فنأتي إلى المد الكلمي، وهو ما جاء فيه بعد حرف المد سكون لازم في كلمة، وهو يكون مثقل ومخفف. فالمد اللازم المثقل هو ما جاء فيه بعد حرف المد حرف مشدد في كلمة واحدة. قل أفغير الله تأمروني أعبد، هنا النون ماذا؟ مشددة، وقبلها حرف مد. أو وما من دابة، الباء مشددة وقبلها حرف مد. وأما المد الكلمي المخفف هو الذي يأتي فيه حرف المد زين بعده ساكن غير مشدد. الآن وقد عصيت، الآن وقد كنتم به تستعجلون. إذن هذا هو المد ماذا؟ هذا هو المد الكلمي. أما المد الحرفي، المد الحرفي، مثلا نأتي إلى المد الحرفي، وهو ما جاء فيه بعد حرف المد سكون ثابت وصلا ووقفا في حرف هجاؤه على ثلاثة أحرف، أوسطه حرف المد. الآن أخوان تعالوا إلى سورة والنون. نون، إذن نون، واو، نون. النون مديناها لو ما مديناها؟ مديناها. إذن هذا مد شنو؟ مد حرفي. هاي أحكام أخوان تجويدية، اللي يحب يراجع كتب التجويد من هذه الناحية. المهم هو الحكم يا أخوان. يقول المصنف حفظه الله، يقول هذه المد مد حرفي، مد مثلا كلمي، مثلا بالنسبة إلى هذه الأحكام المتعددة من ناحية حروف العلة ما قبلها، فإذا هذه أحكام وخصوصيات. والجواب عليكم يا أخوان، أحكام للقراءة لو أحكام للمقروء، واضح أنها أحكام للقراءة. وإذا كانت أحكام للقراءة فهي محسنات للقراءة ولا تجب مراعاتها، وإذا تركناها لا يوجد استهجان. فإذا المد في نفسه، في نفسه عندما نأتي إلى الوضع العام اللغوي، المد حالة مألوفة لو غير مألوفة في الكلام الطبيعي والكلام العادي. فإذا إذا كانت أحكام قراءة وليست أحكام مقروء، إذن لا تجب مراعاتها هذه الأحكام، لأنها أحكام ماذا؟ أحكام محسنة للقراءة. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن الخصوصيات إذا كانت للقراءة لا تجب مراعاتها، وأما إذا كانت الخصوصيات للمقروء فتجب ماذا؟ فتجب مراعاتها. ثم يستدرك المصنف ويقول نعم، لو كان إظهار الحرف يتوقف على الإتيان بالمد، أعيد، إظهار الحرف يتوقف على ماذا؟ على الإتيان بالمد للحرف، فهنا يجب المد ويكون المد لازما، لأن الحرف لا يظهر إلا بالمد، فعند المد سوف يظهر الحرف. أضرب لنا مثال يا شيخنا المصنف، مثلا في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهنا حرف الألف لا يظهر إلا بالمد، فإذا هنا ساعدوني يا أخوان، صارت خصوصيات للقراءة لو صارت خصوصيات للمقروء، واضح أنها صارت خصوصيات للمقروء، لأنه هذا الحرف إذا لم يمد، فلا يظهر الحرف. إذن إحنا أخفينا حرف موجود وهو الألف، فبمده سوف يظهر، عندما تقول الضالين، الضالين ماكو ألف، جربها يا أخوان، الضالين أكو ألف لو مباشرة رحت للام، الضالين. أما إذا قلت الضالين، واضح أنه هنا راعيت بالمد إظهار ماذا؟ إظهار الحرف. ولذلك أنتم راجعوا الآن أخوان في الرسائل العملية، تجدون أن الفقهاء يفتون أنه بالنسبة إلى هذا المد يكون مدا واجبا. هسه ما أريد ندخل جد نمد أربع حركات خمس حركات، هذا بحث آخر. إذن هذه الخصوصيات بالنسبة إلى الضالين خصوصيات للمقروء لا للقراءة، وبناء على ذلك نقول لابد من مراعاة المد. إذن بالنسبة إلى المد في سورة الفاتحة، لا يوجد فيه كلام ولا يوجد فيه نقاش من ناحية كلمة الضالين. الكلام إنه بالنسبة إلى غير سورة الفاتحة، يعني إلى غير المد الموجود في سورة الفاتحة، المد الواجب، هل يكون المد واجبا كلما وجدنا مدا؟ يقول المصنف: قد استدل على ذلك بلزوم المد في كل مورد يوجد فيه مد. اقرأ لنا الرواية: وأما حديث الخطاف المروي في الكافي، صفحة 239 أخوان، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن أبي عبد الله جميعا، إلى هنا لا توجد مشكلة في السند، لأنه سهل بن زياد نسلم بضعفه، لكنه طريق ثاني من عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله، وهذا ثقة، البرقي ثقة في نفسه جميعا، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة يعني ابن فضال وهو ثقة، عن محمد بن يوسف التميمي، عن محمد بن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله، ركزوا يا إخوان بالمتن، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: استوصوا بالصنينيات خيرا، يعني طير الخطاف، فإنهن آنسوا طير الناس بالناس. ثم قال: وتدرون ما تقول الصنينة إذا هي مرت وترنمت؟ تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حتى قرأ، يعني النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، على ما تقوله هذه الطيور أم الكتاب، فإذا كان في آخرها، في آخر ترنمها، قالت: ولا الضالين، مد بها رسول الله صلى الله عليه وآله صوته: ولا الضالين. هذه هي الرواية التي استدل بها على مراعاة المد، وأن المد يكون لازما في كل مورد فيه مد، لعدم وجود خصوصية في كلمة الضالين، لأنه بالنسبة إلى الطير هو ما جاء يقرأ سورة الفاتحة في الصلاة مثلا، وتكون هذه مثلا من أحكام الصلاة حتى نقول أنه صحة فإذا لا خصوصية لهذا المورد. والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله عندما مد كذلك لا خصوصية لهذا المد في هذا المورد، يعني إلغاء الخصوصية، وتقدم المراد من إلغاء الخصوصية في كثير من الموارد. إذن إلى هنا ماذا نقول أخوان؟ إذن يجب المد ويكون المد لازما مطلقا كلما جاء مد. هذا ما قد يتمسك به لأجل إثبات لزوم المد في كل مورد. المصنف يقول: هذه الرواية يرد عليها أولا وثانيا، أما أولا فهو إشكال دلالي. نقول: هذا المد الواجب بلا ريب يكون مختصا بهذه الكلمة فقط، ولا يشمل غير هذه الكلمة، بمعنى الألف التي قبلها ماذا؟ الفتحة، ولا يشمل الواو التي قبلها ضمة، ولا الياء التي قبلها كسرة. فإذا هذه الرواية تكون مختصة بهذه الكلمة فقط. وهنا لأنه الإظهار، إظهار هذا الحرف وهو الألف، يتوقف على ماذا؟ يتوقف على المد. ولذلك مد هنا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الأليف المد لكي يظهر هذا الحرف. فإذا هذا الحكم لا يكون شاملا لجميع موارد، يعني هنا يكون الدليل أخص من المدعى. ما هو مدعانا؟ مدعانا أنه كلما جاء مد لابد عليك أن تمد، بينما الدليل ماذا يقول؟ يقول: لا، فقط في هذا المورد وهو الأليف التي قبلها فتحة في كلمة الضالين، باعتبار أن المد لو لم يكن موجودا فالحرف لا يكون ماذا؟ ظاهرا. وهذا خلل في خصوصيات المقروء لا في خصوصيات القراءة. إذن هذا الدليل لا يصلح دليلا. هذا يا إشكال، قل وياي، هذا إشكال في نفس هذه الكلمة من ناحية هذا الدليل. ثم نقول بعد ذلك أنه يا أخوان هذا فعل شنو؟ فعل المعصوم، والفعل أعم من الوجوب. إذن لا نستطيع أن نستدل بقول النبي الأكرم على اللزوم صلى الله عليه وآله، وإنما النبي ذكر محسنات، وهذه المحسنات تكون على نحو الاستحباب ولا يشترط أن تكون على نحو الوجوب. إذن إرادة الوجوب من فعل المعصوم استفادة الوجوب إما من فعله أن تكون هناك قرينة ينصبها المعصوم سلام الله تعالى عليه، مثلا يقول لهم: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله، فواضح نصب قرينة، إذن يريد الوجوب. أو عندما يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: حجوا كما ترونني، إذن هنا نقول بالنسبة إلى فعل المعصوم أعم من الوجوب، إلا إذا نصب قرينة مثلا كان في مقام التعليم. أما هنا تعالوا معنا، يحكي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ما تقوله الطيور، إذن هو ليس في مقام ماذا؟ ليس في مقام التعليم. إذن هذه الرواية لا يصح لنا الاستدلال بها على اللزوم. هذا هو الإشكال الأول، وهو الإشكال الدلالي. وأما الإشكال السندي، إخوان هذه الرواية وردت في كتاب الكافي في الجزء السادس صفحة 223 الحديث الثاني. يقول الشيخ الكليني: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن أبي عبد الله يعني البرقي جميعا عن الجاموراني. الجاموراني أخوان ذكره علماء الرجال، وهو محمد بن أحمد الجاموراني. قال ابن الغبائري: محمد بن أحمد الجاموراني أبو عبد الله الرازي ضعفه القميون، واستثنوا من كتاب النوادر نوادر الحكمة ما رواه، وفي مذهبه ارتفاع يعني غلو. وقال النجاشي: في الكنى أبو عبد الله الجاموراني ابن بطة عن البرقي عن أبي عبد الله الجاموراني بكتابه. وقال الشيخ الطوسي في الكنى: أبو عبد الله الجاموراني له كتاب رويناه بهذا الإسناد عن أحمد بن أبي عبد الله عنه، وعده في كتاب الرجال في من لم يروي عن واحد من الأئمة عليهم السلام ولم يذكر فيه. ويقول يعني هنا بالنسبة إلى التضعيف واضح أنه يكون بلحاظ القميين، فهم ضعفوه، والتضعيف يكون ماذا؟ واضح أنه قدح. وهنا قد يقال أنه بالنسبة إلى التضعيف بسبب المذهب، يعني وفي مذهبه ارتفاع، يعني كان يذهب إلى الغلو، وهنا الغلو والإشكال العقيدي لا علاقة له بصدق الكلام، لأننا نفرق بين أن يكون الراوي ضعيف العقيدة وبين أن يكون ثقة في الكلام، يعني صادقا في كلامه. فهنا نقول ضعف العقيدة، هل له ارتباط بصدق الحديث؟ نقول لا، ما له ارتباط، إذن هو مغالي. لكنه ونقول كذلك التضعيف، لو تنزلنا ها أن التضعيف والاستثناء بسبب ماذا؟ بسبب غلوه، ولكن سلمنا، لكن لا يوجد دليل على توثيقه. يعني حتى لو تنزلنا وأن التضعيف بسبب غلوه، لكن لا دليل على ماذا؟ على توثيقه، ونحن نحتاج إلى دليل على التوثيق. وإذا قلنا أن التضعيف يعود إلى ارتفاع مذهبه، يعني كان مغاليا، إذن مع ذلك نقول أنه مهمل من ناحية التوثيق والتضعيف. إذن محمد بن أحمد الجاموراني لا دليل على توثيقه. وأما بالنسبة إلى الحسن بن علي بن أبي حمزة بن فضال، هذا ثقة. وأما محمد بن يوسف فهو التميمي، فهو كذلك لا دليل على ماذا؟ على توثيقه، وهو كذلك مهمل. ولذلك يقول المصنف، لاحظوا العبارة: فضعيف سندا من جهات، يعني من جهة الجاموراني والتميمي، ودلالة لاختصاصه بالضالين وعدم دلالة الفعل على الوجوب، لأنه هذا خاص بالألف التي قبلها فتحة، ولا يكون شاملا للواو التي قبلها ضمة والياء التي قبلها كسرة. وفعل المعصوم لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على ماذا؟ على الجواز. إذن لا دليل عندنا على ماذا؟ لا دليل عندنا على صحة هذه الرواية القائلة بوجوب المد في كل مورد نجد فيه مدا. نقرأ شوي إخوان بداية ما ذكرنا، يعني ما قرأنا. وأما المد رقم 3 في الموارد المذكورة، وين الموارد المذكورة؟ في المتن، فحيث إنه من خصوصيات القراءة ولا استهجان في تركه، بل إنه في نفسه قضية غير مألوفة في الكلام العادي، فلا تجب مراعاته إلا إذا توقف إظهار الحرف على المد، كما في كلمة ضالين حيث لا يظهر الألف أو اللام بدونه. واضح إلى هنا أخوان؟ هذا كله بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الفتوى الثالثة. نأتي إلى الفتوى الرابعة. الإدغام هو إدخال شيء بشيء، وهنا المقصود من الإدغام إدخال حرف ساكن والثاني متحرك، يتفقان صفة ومخرجا. والإدغام على قسمين: إدغام المتماثلين، مثلا وقد دخلوا بالكفر، إذن الدال في قد والدال في دخلوا، صار إدغام وقد دخلوا. أو وذنون الذهب، إذن الذال في إذ والذال في ذهب، إذن هذا إدغام المتماثلين. وعندنا إدغام المتقاربين، يعني حرفان أولهما ساكن والثاني متحرك، تقاربا مخرجا وصفة. وهذا له صورتان: أن يتقارب الحرفان مخرجا وصفة بحيث يكون أحدهما قريب من الآخر، كما في اللام، و كما في اللام والراء، بل ربكم، بل ربكم رب السماوات إلى آخره. إذن اللام والراء، بل ربكم، هنا الحرفان الأول ساكن والثاني متحرك، ويوجد بينهما تقارب من ناحية المخرج والصفة. المورد الثاني هو أن يتقاربان مخرجا كالقاف والكاف، كالقاف والكاف، ألم نخلقكم، القاف نخلقكم، ما نقول نخلقكم، نخلقكم، إذن القاف والكاف، هذا المورد الثاني. المورد الثالث إدغام المتجانسين، وإدغام المتجانسين كذلك حرفان أولهما ساكن والثاني متحرك، اتفقا مخرجا واختلفا صفة، اتفقا أي مخرجا واختلفا صفة. ومهدت له تمهيدا، إذن هنا اتفقا مخرجا لكن من ناحية الصفة ماذا؟ كانا مختلفين. المصنف هنا يذكر أن الإدغام تارة يكون من ناحية نون أو تنوين وبعدها أحد أحرف يرمل، ومن الناس من يقول، من يقول آمنا بالله واليوم الآخر. إذن المصنف يقتصر في ذكر الإدغام على هذا المورد. ذهب ابن الحاجب والرضي إلى لزوم الإدغام، أن الإدغام إذا كانت نون ساكنة أو تنوين وبعدها أحد أحرف يرملون هنا يجب الإدغام. هذا ما ذكره ابن الحاجب والسيد الرضي في الشافية. ولكن المصنف يقول حكمهما، يعني هذان اللغويان أو العلمان، لا يكون دليلا قطعيا وحجة شرعية على هذا الحكم، خصوصا أن الإدغام ليس من خصوصيات المقروء وإنما من خصوصيات القراءة، من خصوصيات القراءة. فإذا كان من خصوصيات القراءة ولا يوجد استهجان، يعني إذا أظهرنا الحرفين حرف بعد حرف ما سوينا إدغام، فهنا إذا لم يوجد استهجان ولا دليل على ماذا؟ على لزوم الإدغام، فإذن بناء على ذلك نقول كلام ابن الحاجب والسيد الرضي لا يكون دليلا على لزوم الإدغام. هذا هو المورد الأول، إذا كانت نون أو تنوين وبعدها أحد أحرف يرملون، هذا المورد الأول. المورد الثاني إدغام لام التعريف إذا دخلت على الشين أو إذا دخلت على غير الشين. بتعبير مختصر يا أخوان لا نطيل في هذا القسم الثاني، عندنا الحروف الشمسية والحروف القمرية. تقول القمر إظهار للام، الشمس إخفاء وإدغام للشمس. إذن الحروف الشمسية والحروف القمرية. الحروف الشمسية التي معها ماذا يحصل؟ ماذا؟ الإدغام، التاء، الثاء، تقول الثالث مو الثالث، الثالث، التاء، الثاء، الذاء، الراء، الزاي، السين، الشين، الصاد، الضاد، الضاء، الطاء، اللام والنون، هذه الحروف الشمسية. والحروف القمرية هي بقية الحروف. فيقول المصنف في الحروف القمرية لابد من إظهار اللام، وفي الحروف الشمسية لابد من إدغام اللام. هذا ما يذكره المصنف بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الفتوى الرابعة. وكما ذكرنا أن الحكم ليس على نحو اللزوم، لأنه لا دليل على اللزوم وعدم المراعاة لا يوجب الاستهجان. يقول وأما الإدغام في المورد الأول، المورد الأول اللي ذكرناه، ما هو المورد الأول؟ إذا كان نون بعده أحد أحرف يرملون. فقد نقل عن ابن الحاجب والرضي لزومه، فقد نقل لزومه، إلا أن ذلك لا يصلح للحجية، يعني قول ابن الحاجب والرضي، بعد عدم لزوم الاستهجان من تركه. أجل إدغام اللام إذا دخلت على الشين وأخواتها يكون إدغاما لازما، واضح، لا لتصريح علماء الأدب بذلك، بل بسبب الاستهجان بدونه. من يقول الشمس، هنا أكو استهجان، الشمس ماكو استهجان، الشمس أكو استهجان لغوي عند الناس عند العرف، أما عندما تقول الشمس لا يوجد استهجان. إذن هنا ماذا؟ إذن هنا بالنسبة إلى الإدغام يكون لازما، يكون لازما إذا دخلت الألف واللام على ماذا؟ على الأحرف الشمسية. وهنا عندما نقول اللزوم بسبب ماذا؟ مو بسبب قول أهل اللغة، لأن كلامهم ليس حجة. وأتذكر يا أخوان أنه حجية قول اللغوي أخذناها بصورة مفصلة، وإنما بسبب ماذا؟ وإنما بسبب الاستهجان. شوية ارجعونا أخوان إلى المتن في صفحة 237، يقول المصنف: والإدغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين، إذا كان بعد النون أي أحد حروف يرملون، هذا المورد الأول. المورد الثاني: وإدغام لام التعريف إذا دخلت على الشين أو إحدى أخواتها، وإظهار اللام وإظهارها مع بقية الحروف غير أخوات الشين التي هي الحروف الشمسية. إذن وإدغام لام التعريف، واضح هذا بعد؟ إذن بناء على هذا الكلام اتضح. نأتي إلى الفتوى الخامسة. الفتوى الخامسة أخوان، أخوان خلي نقرأ المتن في صفحة 237. يقول المصنف: ويجب الجهر بالقراءة على الرجال في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، والإخفات في غير ذلك، يعني في الظهر والعصر، إلا البسملة، إلا البسملة وصلاة الجمعة، بل الظهر من يوم الجمعة، فيستحب في الأولى والأخيرة، ويجب في الثانية، والمكلف فيستحب في الأولى، واضح، والأخيرة، ويجب ماذا؟ في الثانية، والمكلف بالخيار في غير القراءة، يعني بين الجهر والإخفات. طبعا بالنسبة إخوان إلى هذا الحكم، الحكم الوجوب، عند فقهنا أنه يجب الجهر في هذه الموارد التي ذكرها المصنف: صلاة الصبح والأوليين من المغرب والعشاء. هذا هو المشهور، ولكن يوجد قول آخر، وهذا القول الآخر يقول: لا، هذا استحباب، ولكن لا نستطيع أن نقول أن هذا المشهور إجماع، بسبب وجود ماذا؟ بسبب وجود المخالف المعتد به، بسبب وجود المخالف المعتد به. يعني مثلا السيد المرتضى، والسيد المرتضى هو السيد المرتضى صاحب مدرسة، ابن الجنيد صاحب المدارك، السبزوار في الذخيرة، وبعض الأعلام الآخرين قالوا يستحب الجهر في هذه الموارد: الصبح، الأوليين من المغرب والعشاء. أما بالنسبة إلى الإجماع مع وجود المخالف أمثال هؤلاء، يكون الإجماع بلا ريب غير ماذا؟ غير منعقد. المصنف يقول بعد هذا البيان الموجز لكلمات الأعلام: لابد أن يقع الكلام في مطلبين. المطلب الأول هو أن نبحث أصل الوجوب، ما هو الدليل على الوجوب؟ فإذا أثبتنا أن القراءة واجبة وانتهينا من الوجوب، ننتقل إلى بحث آخر وهو تعيين موارد الوجوب. أما إذا انتهينا إلى الاستحباب، بعد ما نحتاج إلى تعيين موارد القراءة الجهرية، لأنه مستحب يجوز ماذا؟ يجوز ويصح تركه. فإذا يقع الكلام في هذين المطلبين وفي هذين الموردين. تتمة الكلام خلوها على غد أخوان، باعتبار أنه حتى إذا أخذنا باقي الأدلة سوف نكون ماذا؟ نكون يعني نعيد هذه المطالب، خلوها على غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.